بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام المتعلقة بهذه الأبواب التي يعقدها المصنف رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال: هذه القبلة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول ابن عباس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، المقصود بالبيت هنا الكعبة. قوله قبل الكعبة أي مقابل الكعبة، وما وقبل الشيء ما استقبلك منه. الوجه الثاني: هذا الحديث دل على مشروعية الصلاة داخل الكعبة وخارج الكعبة. الوجه الثالث أن هذا أن الصلاة في داخل الكعبة مشروعة، أن صلاة النافلة داخل الكعبة مشروعة، أما صلاة الفريضة فنص أهل العلم على منعها، ولذلك من صلى في داخل الكعبة صلاة الفريضة فلا تقبل منه، وأما من صلى النافلة فلا شيء عليه في ذلك. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات أو بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله صلى نحو بيت المقدس، المقصود ببيت المقدس الذي في فلسطين. قوله حتى، قوله فتحرف القوم، فتحرف يعني استداروا من الانحراف وهو الميلان، فاستدار القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان أن من شروط صحة الصلاة التوجه أو الاتجاه أو استقبال القبلة، ومن كان يشاهد الكعبة فلا يجوز أن ينحرف عنها، وإنما يجب عليه أن يتجه إلى عينها، وأما من كان بعيدا عنها أو في مكة ولا يراها فإنه يتجه إلى يستقبل جهتها. الوجه الثالث فيه حقيقة، هذا الحديث فيه دليل لمن ذهب إلى قبول خبر الواحد، وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، لأن هذا الرجل الذي أخبر المصلين عن التوجه إلى الكعبة واحد، كان واحدا فقبل الناس قوله وشهادته، ولذلك يصح قبول خبر الواحد. الوجه الرابع فيه أن الصلاة إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. الوجه الأخير فيه جواز نسخ الأحكام، فالله جل وعلا نسخ حكم الاستقبال من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول وجوب استقبال القبلة في صلاة الفريضة والنافلة وفي السفر وفي الحضر. الوجه الثاني يسقط استقبال القبلة لمن صلى النافلة على دابته في السفر، وقد دل على هذا حديث جابر وحديث أيضا أنس وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. الوجه الثالث يجب الوجه الثالث أن صلاة النافلة فيها سعة بالنسبة لسقوط بعض ما هو شرط أو واجب أو ركن في الفريضة. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة بقية الأحاديث والتعليق عليها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.